بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء التاسع من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 26 من شهر ربيع الثاني 13,400,000 أو 25، يختتم لقاءات هذا الشهر، لأنه اللقاء الرابع، وإن كان في أول الشهر قد حصل التخلف لعذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الاجتماعات مضطردة، وأن يبارك فيها لنا ولإخواننا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والآن نكمل ما ابتدأنا به من تفسير موجز لآخر أجزاء القرآن الكريم. نعم، ايش فيه؟ ما فهمت الآن؟ آخر أجزاء القرآن الكريم، وهو جزء عم، وذلك لأن هذا الجزء يكثر سماعه من الأئمة في صلواتهم، لهذا اخترنا بعد اختياركم أن نتكلم عليه كلاما موجزا. آخر آية، فآخر آية تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي هي قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، إلى آخر السورة، إن تيسر نتكلم عنها اليوم. يقول الله عز وجل: بنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية متينة، وهي السماوات السبع. وقد جاء ذكر السماوات مقيدة بالسبع في القرآن الكريم في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأراضون فجاءت مقيدة بهذا العدد في السنة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وجاءت في القرآن الكريم مقيدة بهذا العدد على وجه الإشارة في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن لا يتأتى فيه إلا المماثلة في العدد، لأن المماثلة في الكيفية متعذرة، إذ أن هناك فرقا بين السماوات والأرض في الكيفية والصفة والسعة والقوة، فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وهي هذه الشمس، فإنها سراج الأرض ووهج شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على الأعيان وعلى الصفات. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله: وجعلنا سراجا وهاجا، أي ذا توهج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحب، وسميت المعصرات لأنها بمنزلة الذي يعصر الماء من الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وقوله ثجاجا أي كثير الثج، يعني للهمار، وذلك لغزارته وقوته، حتى يروي الأرض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب والنبات هو الزروع، وهو النبات الذي ليس له ساق، وجنات ألفافا هي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض. وقول ألفافا أي ملتفة بعضها إلى بعض، حتى إنها لتسر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم القيامة، وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان ميقاتا يعني موقوتا لأجل معدود، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوم بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة؟ فكذلك الدنيا كلها تسير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر المرحلة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، وكل شيء معدود فإنه ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والنافخ فيها إسرافيل موكل فيها، ينفخ فيها نفختين: الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال هنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الآية كما لا أخفى في الآية إيجاز بالحذف أي فتحيون فتأتون أفواجا، فوجا مع فوج أو يتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه. فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض، فيذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي هذا اليوم يقول الله عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس بعد أن كانت الآن سقفا محفوظا، تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. وصيرت الجبال فكان سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب تسير. وسيرها الجبال فكانت سرابا. ثم قال تعالى إن جهنم كانت مصادا، وندعو ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هي أسئلة خاص؟ طيب أجل اسمحوا لنا.
سؤال، هناك واحد من الناس بحكم أنه موظف 3 سنوات له بممارسة التجارة، فرأى أن يستغل اسم أمه وهي موجودة في فتح محل خياط نسائي، فله أخوان له أخوة وأخوات من هذه الأم، فأمها أعطته وكالة من أجل استخدام العامل وفتح المحل، والربح طبعا ربح المحل سيكون له شخصيا من دون أخوانه، وأمه سمحت بهذا الشيء، فما رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أن هذا عمل محرم لأنه تضمن الكذب وتضمن المكر بالدولة والخداع لها، وتضمن الأكل أكل المال بالباطل لأنه بغير حق، وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها، وأن تستغفر الله، ونقول لهذا الشخص الموظف أنت بالخيار، الحكومة لم تلزمك بشيء، إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل، وإما أن تبغى في الوظيفة وتترك المحل. ثم أن الذي فهمت من السؤال أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح، فإن كان الربح مشاعا بأن قال مثلا لك ثلث ما يحصل من الربح أو ربعه أو نصفه، فهذا جائز من ناحية شرعية، يكون من هذا المواد والآلات ومن هذا العمل. لكن إن كانت الدولة تمنع هذا فهو أيضا لا يجوز، لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع، وهذا لا يخالف الشرع إذا قالت لا 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 تمنحوا هؤلاء عملا وإنما يبقون عندكم بالأجرة الشهرية المقطوعة. ولكن يقول بعض الناس إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال، وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون، فنقول دفعا لهذا المحذور يجعل للعامل نسبة فيما ينتج، فيقال لك الأجر الشهري المتفق عليه ولك على كل متر كذا وكذا، أو على كل ثوب إذا كان خياطا كذا وكذا، أو على كل وحدة إذا كان كهربائيا كذا وكذا. وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما ألزمت به الجالب، ويحصل مصلحة وعدم تلاعب.
سؤال آخر شبيه.
نعم.
سؤال آخر شبيه لهذا الموضوع، وهو استخدام عامل من خارج البلاد من أجل لا أن يعطيه مرتب شهري، ولكن سيحضر إلى هذه البلاد ويزاول مهنة من المهن الفنية من غير أن يأخذ منه راتب، ولا يأخذ على شيء هذا المقابل عمل، يعني يأتي به هنا ويترك يتجول في الأسواق أو في المحلات من أجل كسب العيش فقط، ولكن ما الكثير ما يأخذ مقابل هذا الشيء،
يعني بمعنى أنه يأتي ويعمل لنفسه ولا يأخذ الكثير منه شيئا.
نعم.
هذا مع يعني أنه ليس له حاجة بهذا الرجل.
لا ليس في حاجة، لكن إذا
والذي أفهم أن الدولة لا تسمح باستخدام الأجانب إلا إذا كان إنسان محتاجا له، إذا لم يكن حاجة فلا يجوز.
سؤال يتعلل البعض حقيقة، السؤال من شقين، أولا اللي هو النظام اللي هو الدوام الرسمي للحكومة للدولة، تجد البعض يأتي متأخر نصف ساعة أو يخرج من الدوام أيضا نصف ساعة، وأحيانا يخرج مثلا يتأخر ساعة أو أكثر، فما أدري إيش رأي الأشياء.
الظاهر هذا لا يحتاج إلى جواب، لأن العوض يجب أن يكون في مقابل المعوض، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئا، فكذلك يجب أن لا ينقص من حق الدولة شيئا، فلا يجوز الإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي ولا أن يتقدم قبل انتهائه.
ولكن البعض الشيخ يتحدد أنه ما في عمل أصلا، يعني العمل الانتاجية قليلة فعلا.
المهم أن أنت مربوط بزمن، نقول للموظف أنت مربوط بزمن لا بعمل، يعني قيل لك هذا الراتب على أن تحضر من كذا إلى كذا، سواء في عمل أم لم يكن في عمل، فما دامت المكافأة مربوطة بزمن فلا بد أن نستوفي هذا الزمن، يعني أن نوفي هذا الزمن، لا بد أن نوفي هذا الزمن، وإلا كان أكلنا لما لم نحضر فيه باطلا. هنا
كذلك يا شيخ، استعمال السيارات الحكومية في غير الوقت الدوام الرسمي،
استعمال إيش؟
استعمال السيارات الحكومية في غير وقت الدوام الرسمي.
استعمال السيارات الحكومية في الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي إذا لم يكن لمصلحة العمل فإنه لا يجوز، لأن هذه السيارات للدولة ولشغل الدولة، فلا يجوز لأحد أن يستعملها في شغل الخاص. والمشكل أن بعض الناس يتهاون في أموال الدولة مدعيا أن له حقا في بيت المال، ونقول إذا كان لك حق في بيت المال فلكل فرد من الناس حق في بيت المال أيضا، فلماذا تخص به نفسك عليه السلام؟ لماذا تخص به نفسك وتستعمله لنفسك؟ أليس لو جاء أحد من الناس الذين قد يكونون أحق من هذا الرجل وأراد أن يستعمل هذه السيارة في أغراضه الخاصة يمنع؟ فكذلك هذا الرجل، وإذا كان الإنسان محتاجا إلى السيارة فليشتري السيارة من ماله الخاص. نعم.
سؤال هو عبارة عن أحلام.
الأحلام، نعم، الأحلام الضابط فيها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن من رأى ما يسره فليحدث به من يحب ولا يحدث به من لا يحب، لأنه ربما يكيدون له كيدا كما فعل إخوة يوسف يوسف. وأما إذا رأى ما يكره فإنه يقوم ويتبع عن يساره ثلاثا ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ولا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. فهذه أربعة أشياء: التبع عن اليسار، الاستعاذة بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، الانقلاب على الجنب الثاني، أن لا يحدث بها أحدا، لأنه لو حدث بها أحدا ثم فسرها يعني عبرها فإنها تقع، لأن الرؤيا ما دام لم تعبر فإنها لا تقع بإذن الله، فإذا عبرت وقعت. فأخشى أن يعبرها أحد من الناس على الوجه المكروه فتقع. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نرى الرؤيا فنمرض أياما من شدة أثرها عليهم. فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وذكر لهم هذا الدواء استراحوا. فصار الإنسان إذا رأى ما يكره عمل بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاستريح. وليعلم أن الشيطان يتمثل للإنسان وهو نائم فيما يكره ويحدثه بما يكره من أجل إدخال الحزن عليه، لأن الشيطان يحب أن يدخل الحزن على الإنسان والانقباض، وأن لا يسر الإنسان بشيء، لأنه عدو. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا كان عدوا يحب ما يسوء بني آدم ويكره ما يسرهم، وهو يستطيع أن يتمثل للإنسان في منامه، فإنه سوف يتمثل للإنسان في منامه بما أكره حتى يحزن. ولكن الحمد لله أن الله تعالى لم ينزل داء إلا جعل له شفاء، والشفاء في الرؤيا المنامية المكروهة هي ما ذكرته آنفا: أن يقوم فيتبع عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى على الجانب الثاني عليكم السلام ولا يحدث أحدا. نعم.
سؤال الشيخ.
السلام. نعم.
من المعلوم أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية وكذلك يجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر، ولكن الأذكار الواردة بعد الصلاة هل هي أيضا تقصر أو تؤدى كأنها صلاتين؟
الظاهر أن الأذكار عليكم السلام أنه يكتبها فيها بذكر واحد، لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدة فيكتفى بها بذكر واحد، لكن يكتفى بالأعم. فمثل المغرب مع العشاء يسن في المغرب أن يذكر الله 10 مرات وفي العشاء 3 مرات، فليأخذ بالأكثر لأن الأقل يندرج بالأكثر. وإن أتى لكل واحدة بذكر فلا أرى في هذا بأسا، والأول كافي. نعم.
سؤال أخير يا شيخ، جزاك الله خير. بالنسبة للشعيرات اللي تحت الشفة السفلى،
العنفقة
هل
هذه تسمى العنفقة وليست من اللحية؟ هذه تسمى العنفقة وليست من اللحية.
تقصر أو تبقى كما هي؟
تترك كما هي إلا إذا تعذى بها الإنسان.
جزاك الله خير. بالنسبة للسؤال الأخ المرأة السؤال الأول، إذا كان الشخص الآن أتم إجراءاته يعني باستخدام عامل وفتح المحل وأجر وقسطر كل حاجة، ماذا يعمل الآن؟
إذا كان فعل هذا يجعل يجعل المحل لوالدته خاصة. نعم.
ويبقى هو وكيل يعني.
ويبقى وكيل له، وكيل لوالدته. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
بسم الله الحمد لله أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل لأولياء المقتول خطأ العفو عن الدية مجانا والمقتول عليه دين وله وصية؟
إذا كان المقتول عليه دين وله وصية فإنه لا يحل للورثة أن يتنازلوا عن شيء من الدية إلا بعد قضاء الدين والوصية، لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وإذا تنازلوا فالتنازل غير صحيح، يجب إلغاءه. وإذا كان تنازلهم عند المحكمة يجب أن يرجعوا إلى المحكمة ويخبروه، يخبر القاضي بأن المقتول عليه دين وله وصية، فيأخذ الدين أولا ثم الوصية ثانيا والباقي للورثة. وأيضا لا بد أن يكون ورثة مرشدون، لا بد أن يكون ورثة مرشدين أي بالغين عاقلين حسن التصرف. فإن كان فيهم قصار فليس لأحد من الورثة أن يسمح أو أن يتنازع عن حق هؤلاء القصار إلا إذا ضمنه لهم. نعم.
أحسن الله.
سؤال واحد.
والله لا أخاف أن يرجع لك بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نجد في بعض البلاد العربية أو بالأحرى الجماعات أو الطرق الصوفية يؤدون الصلاة في المسجد، بينما أنه يوجد بالقرب منه مغبرة أو كما يسمونها ضريح الشيخ فلاني، وعند الإنكار عليهم يدعون بأن هذه المغبرة بعيدة عن المسجد، وتجد يعني كثيرا منهم يعني لا يستدل بدليل على هذا الفعل ويدعون ذلك، فيقولون أن هذا المسجد منفصل عن الضريح.
نعم.
يعني بينه مسافة.
طيب.
فما صحة الصلاة في هذا المسجد؟
إذا كان المسجد ليس في المقبرة.
نعم.
عليكم السلام. وليس في القبر.
نعم.
الصلاة فيه صحيحة.
لكن بجوار يعني ما بعيد.
ولو كانوا بجوار المقبرة ما دام ليس تمامه.
نعم.
مقبرة على اليمين وعلى اليسار.
نعم.
فليس بها شيء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما نعم إن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة به لا تصح. وإن دفن القبر في المسجد، إن دفن الميت في المسجد فإنه يجب أن ينبش ويدفن مع الناس.
نعم. سؤال آخر. ما هو؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هل يا شيخ بارك الله فيك للتائب أن يتذكر ذنوبه السابقة حتى يجد ويعمل بالأعمال الصالحة، أو أنه ينساها حتى لا تنكد عليه حياته؟
التائب هو الذي رجع إلى الله عز وجل مخلصا له في توبته عازما على أن لا يعود. وأما تذكر ما مضى فهذا ينظر في المصلحة، إن رأى مصلحة في ذلك، وهذا حينما يجد من نفسه غفلة أو يجد من نفسه إقبالا على معصية فيذكر نفسه بما مضى فهذا طيب، وإلا فإن كان يضر تذكر هذه المعصية ويخشى على نفسه من القنوط من رحمة الله لكثرة ذنوبه فلا يتذكر. وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حينما راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية قال فعملت لذلك أعمالا، يعني أعمالا صالحة تكفر ما مضى. فالإنسان ينظر إلى المصلحة في تذكره لذنوبه التي تاب منها أو غفلته عنها.
جزاك الله
سأل الله عليك يا شيخ. ذيلا لسؤال الأخ، إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع عليه رأس مال وقال له افتح محلا باسمك ولي نسبة مثلا من هذا المحل، والقصد المساعدة لا القصد مكسب،
يعني معناها أن الدراهم كانت من شخص،
نعم،
والعمل من شخص آخر،
نعم،
أعطى مضاربة، هذا يسمى عند العلماء مضاربة. إذا أعطيت شخصا مالا وقلت اعمل فيه والربح بيننا أنصافا أو أرباعا أو ما أشبه ذلك فهو مضاربة، ولا حرج أن يفتحه أي العامل باسمه هو لأنه حقيقة هو اللي يعمل فيه.
نعم جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. شخص حلق شعره وبعده بيوم ذهب إلى العمرة، فلما انتهى من السعي لم يحلق، فلما وصل إلى البلد إلى بلده قيل له إنك أخطأت لأنك لم تمر الموس على رأسك، هل يجب عليه شيء في هذا؟
يعني أنه معتمره
معتمر؟ نعم.
ولا حاج؟
لا معتمر.
معتمر. المعتمر لا يجوز أن يقدم الحلق أو التقصير على السعي، فإن فعل جاهلا فإنه يحلقه إذا سعى.
له حالق وهو ليس محلق، الحلق في البلد الحلق.
يعني معناه أنه اعتمر.
نعم.
وقد حلق رأسه.
نعم.
ولا بد أن يمر الموسى على رأسه، لأن الحلق وإن كان قريبا لا بد أن ينبت الشعر، الشعر ينبت بسرعة. فالذي حصل الآن أنه لم يفعل.
نعم لم يفعل.
أرى أنه من باب الاحتياط يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها للفقراء
ويحلق شعره يقصف.
لا بدون حلق، لأن هذا بدعة عن الحلق. حلق فات الرب تتحلل وأعتقد أنه خلص من العمرة.
جزاك الله خير.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال من فقرات حول السفر والصلاة والقصر والجمع. قل مسافر ذهب للتجارة والرجوع في نفس اليوم، وصل قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، يريد الرجوع قبل العصر.
نعم.
وصل إلى البلد قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، هل يحل جمع التأخير أم لا؟
نعم لا بأس، إذا كان البلد بعيدة فلا بأس أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم حسب ما يتيسر له.
طيب يا شيخ، لو نوى جمع التأخير مثلا وصلى جمع تقديم ماذا عليه؟
لا بأس،
لا بأس بذلك.
لا بأس أن ينوي أولا جمع التأخير ثم يبدو له أن يقدم، كما أنه لو نوى أن يجمع جمع التقديم ثم بداله أن يؤخر فكله جائز.
نعم. طيب ما هل يأثم من صلى قصرا، من صلى قصر يجمع في بلد وهو يسمع المؤذن لا يلهم الجماعة؟
الواجب على من سمع المؤذن أن يحضر إلى المسجد سواء كان مسافرا أم مقيما. فإذا كان المسافر قد نزل في البلد لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ولكنه أذن وهو يسمع فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة،
يعني ويأثم إذا
لم يفعل. وأما ظن بعض العامة أن المسافر ليس عليه جماعة، حتى أن بعضهم تقول له صل يقول أنا مسافر، فهذا ظن لا ليس مبني على أصل. لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله الجماعة على المقاتلين مع أنهم في سفر. نعم.
والرحلة البرية ما رأيك كان في الجمع إذا كان مدة يومين ومثلا كان منهم يوم الجمعة، هل يقصر ويجمع أم يقصر فقط؟
الأفضل لمن كان نازلا من المسافرين
مكان واحد،
أقول الأفضل أن لا يجمع، يقصر ولا يجمع. أما إذا كان سائرا فالأفضل أن يجمع ويقصر.
صلاة الجمعة،
صلاة الجمعة لا يصلون الجمعة لأنه في البر، وإنما يصلونها ظهرا مقصورة
مقصورة
ركعتين.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، شخص يسأل، جامع امرأته في نهار رمضان بدون علم، يعني جهلا منه، فما الحكم في ذلك؟
يعني جهلا أنه يحرم الجماع ولا
جهلا منه أنه لا يفطر، ليس من المفطرات،
يعني يظن أنه مباح.
أيه منه مباح،
فلا شيء عليه. إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه، لا إثم ولا كفار، لأن القاعدة أن كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
شيخ ما أدفع
لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
ما يدفع طبعا كفارة لهذا؟
ليس عليك كفارة ولا قضاء.
نعم. جزاك الله.
أحسن الله إليك يا شيخ، من يذهب إلى السحرة بغرض العلاج أو فك السحر؟
الذي يذهب إلى السحرة آثم، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من سحر أو سحر له، ولكن ذكر بعض العلماء من السلف والخلف أنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس أن يذهب إلى الساحر ليفك عنه السحر، بشرط أن لا يكون هذا الساحر يدعو مع الله أحدا أي مشركا، فإن المشرك نجس ولا خير فيه. نعم.
طيب يا شيخ، ما ينطبق عليه الحديث من أتى ساحرا أو عرافا؟
نعم، لكن العلماء يقولون إن الذين أجازوا هذا للضرورة قالوا إن الله تعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولكن أتدري ما هي الضرورة؟ الضرورة أن يخاف الضرر بمرض مستمر أو موت، وألا يمكن علاجه بالقرآن والأدعية المباحة. نعم. أقول ومن العلماء من منع ذلك، قالوا لا يجوز أن يذهب إلى الساحر ولو مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرة فقال هي من عمل الشيطان. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟
حكمه أنه لا شيء عليه، ولكن إذا دعي إلى 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 الحق وجب عليه اتباعه، ولا يتصور هذا يعني أن يكون جاهلا بالشرك الأكبر إلا أن يكون ناشئا قريبا في الإسلام أو كان في بادية بعيدة عن العلماء، فهذا هو الذي يتصور. أما رجل بين الناس فالظاهر أن جهله بذلك بعيد، وحينئذ يكون مفرطا في ترك السؤال فيكون آثما. نعم.
امرأة ذهبت مع ابنها وهو صغير لم يبلغ للعمرة، فلما اعتمرت لم تقصر شعره ناسية، فما الحكم بذلك؟
الذي يظهر لأن الصغير لازمه شيء من أحكام الحج لأنه غير مكلف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يوفي، فإذا فعل محظورا في الإحرام أو ترك واجبا فلا شيء عليه لأنه غير مكلف. بل لو تخلص من الإحرام وقال أنا لا أريد فله ذلك لأنه غير مكلف. نعم
شيخ، هناك رجلان
إيش؟
هناك رجلان، أحد هذين الرجلين له بنت والآخر له أخت، فقال الرجل الذي عنده أخت تزوجني بنتك وزوجك أختي، فزوج الرجل الذي عنده البنت ذاك الرجل، فأنجب منها طفلة والرجل الثاني أنجب ولد، هل يحق لهم أن يتزوجان؟
الولد والبنت نعم لا بأس أن يتزوجا، لأنه لا علاقة بينهما. فأنا ما أدري ليش استشكلت هذا الشيء،
لأن البنت أتت من رجل غير أبوها، والولد أتى من رجل ثاني.
كيف كلهم من أبيهم؟
لا، رجلان هنا، واحدهما عنده بنت والآخر
نعم.
عنده أخت،
نعم،
فزوج كل منهما الآخر،
نعم،
فصاحب البنت الذي تزوجت بنته الرجل الثاني،
نعم،
أنجبت ولد وأطفال معه، والرجل الثاني الذي تزوج أخت الرجل ذاك أنجبت ولد ومعه أطفال،
زين،
هل يجوز لهما أن يتزوجان؟
أيوة، أقول مش الإشكال، يعني ما أقول ما هو الإشكال؟
الرجلان ما هم من عائلة واحدة،
مو إيش؟
يعني ما هم من فصيلة واحدة الرجل.
أي لا بأس، يعني هذا من قبيلة وهذا من قبيلة.
أيوة، والولدة من غير أبوه والبنت من غير أبوه.
ليش من غير أبيه؟ ما هو تزوجها؟
أيوة.
طيب وين هو أبوه؟ هو زوج المرأة. تفهموا إشكال أنتم في الموضوع؟ ها؟ يعني قصد مبادلة يعني؟ هذه ما هي مبادلة، هذه هذه ما دام قال بزوجك اختي، واذا قال بزوجك بنتي ما هو شغار. الشغار ان يخطب منه ويقول لا ازوجك بنتي حتى تزوجني اختك، او يقول الثاني لا ازوجك اختي حتى تزوجني بنتك، عرفت؟
يعني يقرار، هذا ماخذ الاخ وهذا ماخذ البنت، وكل منهما انجب اولاد،
نعم،
فيكون هناك في قرار يكون خالف
كيف؟ نعم. زين. زين. بنت هذا وهذا أخت هذا. زين.
محمد أنجب أولاد.
طيب.
وعلي كذلك أنجب بنات.
نعم. هو
يقول البنات مع
اولاد
علي وبنات محمد، يعني واحد
يقدر يروح خرف، هو اذا صار هناك قرابه بينهم بان صار هذا خال البنات الزوجه، عرفت؟ فهنا لا يجوز، معروف. لكن اذا لم يكن هناك مناسبه
أحتاج إلى إجابة، لأن الأولاد
هؤلاء
عن محمد وعلي
لهم
بنات ولهم كذلك لهم بنات،
تزوجوا كما بينهم، يعني يكون أبوهم واحد. المهم إذا كان بينهم محرمية، فهو ما يجوز يتزوج البنت اللي هو خالها.
البنت صارت أخت متزوج.
كيف؟
البنت تزوجها.
إيه.
صارت أخت متزوج، أنا متزوج الرجل، أمها هي اللي عند الرجل الثاني.
هو بارك الله فيه، أولاد المرأة هذه إذا كان أنهم أخوال البنات الزوجة الأخرى فهو ما يحل، لكن أصل أبناء خالة وأبناء عمة ما في بأس. يمكن تقصد عيال الزوج، عيال الأب، يعني إخوان البنت المتزوجة، إخوان البنت المتزوجة ما يجوز يتزوجون بناتها لأنهم خوار. نعم.
أحسن الله إليك. شخص وصي على أيتام أرامل ولديه زكاة مال ويخشى أن دفع هذا المال إلى الأرامل أن يسيء التصرف،
يكون ايش؟
ان يسأله تصرف فيه.
نعم.
فقال يعني ان يدفع اليهم بعض المال والباقي يتصرف فيه لهم.
هذا طيب، يعني ان ولي اليتيم، هذا طيب، يعني ان ولي اليتيم لا يدفع اليه المال اذا اتاه مال له، هذا هو الواجب، لان لو دفع اليه المال افسده. الواجب ان يبقي المال عنده، فاذا احتاج هذا اليتيم انفق عليه منه. وهنا تنبيه يجب ان يتنبه له، وهي انه لا يجوز ان يقبض له للايتام من الزكاه ما يزيد عن حاجتهم سنه، لانه اذا زاد عن حاجه السنه صاروا لا يستحقون الزكاه. وهذه مساله يجب التنبه لها، لان كثير من الناس ياخذ الايتام من الزكوات ثم يصل عنده مال كثيره، وهذا حرام عليه. فمثلا اذا قدر انه يكفيهم في السنه 10,000 ريال لا يجوز ان اخذ 10,100، لان حد غنى احد الغنى الذي يمنع من اخذ الزكاه هو ان يجد انسان كفايته سنه. نعم.
يعني هذا المال حتى لو كان زكاه ماله هو مال الولي.
اي نعم، حتى لو كان من زكاه ماله ينفق عليهم منه ما في باس. نعم. خلنا يجيك الدور. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يوجد بعض العادات أن بعض الناس يصافح النساء التي لست محارم له، وتأتي المرأة وتحط جلبابها أو بخنقها وتصافح الرجل. عندما ينكرون على بعض الناس يقول أنا ما صافحتها، هي حطت ثوبها أو جلبابها ولا مسيت المرأة، ما صافحتها. صافح. ما الحكم؟
الحكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرما له، لا مباشرة ولا من وراء حائل، لأن المصافح من وراء الحائل يقبض الإنسان على اليد ويجسها، فلا يجوز له أن يصافحها سواء بحائل أو بغير حائل.
ما أصح فيه أثر أو مدري يقول ما اسمه، أيحب أحدكم يضرب المخيط في رأسه خليه من مرافعة؟
هذا من أحاديث الوعيد، هو فيه مقال ضعيف، لكنه من أحاديث الوعيد الذي يحصل فيه التحذير.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم عليه،
يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، فما حكم مدح الدهر؟
نعم.
وما تفسير قول الله تعالى أما عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات؟
نعم، قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني يسب الزمن، الوقت، الليل والنهار. وسب الليل والنهار سب لله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو المدبر لما يكون في الليل والنهار. ولهذا قال تعالى في الحديث نفسه وأنا الدهر بيدي الأمر مقلب الليل والنهار. أما مدح الدهر باعتبار أن الإنسان يثني على ربه بذلك لا على الأيام والليالي فلا بأس، وهذا طيب. فيقول مثلا هذه الأيام أيام سرور وأيام أمن وأيام رخاء ولله الحمد، فهي أيام مباركة وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. وأما أن يثني على الدهر ناس إن خالقه عز وجل وهو الله فهذا لا يجوز، لأن الثناء على السبب مع التغافل عن المسبب فيه الحقيقة غض من نقص المسبب وهو الله عز وجل. وأما قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فالذي ذم هذه الأيام هو الله عز وجل، ولو أن يثني على من شاء من خلقه وأن يعيب ما شاء من خلقه. لكن قل لي ما الجواب عن قوله تعالى عن لوط وقال هذا يوم عصيب؟ فالجواب عنه أن يقال إن لوطا عليه الصلاة والسلام لم يرد القدح في هذا، إنما أراد الخبر عن هذا اليوم بأنه عصيب. ويفرق في الأشياء بين القصد وعدم القصد. أرأيت لو جاء شخص يسألك، بل لو جاء شخص يسأل مريضا فجعل المريض يخبر هذا الرجل مجرد خبر فقط، وجاء آخر يسأل مريضا آخر فجعل المريض يخبره يتشبك إليه، فالأول عمله جائز والثاني عمله مذموم، إذ كيف يتشكى إلى المخلوق؟ وقد قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال عندما قال أن يوما من أيامه كسنة وآخر كشهر، فسأله الصحابة رضوان الله عليهم فيما معناه كيف نفعل بالصلاة، قال اقدروا لها. فهل معنى ذلك أن إذا كانت مثلا اليوم ما يقارب 180 يوما يصلون فيه 5 صلوات، أم أنهم يصلون 5 صلوات في كل 24 ساعة في تقدير نهاية؟
لا، قوله اقدروا لها قدره يعني معناه صلوا على العادة، فيكون اليوم الذي كسنة يصلى فيه صلاة سنة كاملة، وهذا إن بقيت الساعات معنا إلى أن يأتي الدجال متيسر، لأن الإنسان يعرف المواقيت في الشتاء والصيف وعنده الميزان لهذه المواقيت وهي الساعات، وإن لم تبقى والعلم عند الله، وإن لم تبقى فإنه يقدر كما كان الصحابة يقدرون. هنا
فضيلة الشيخ، بالنسبة لعبارة قول من يقول عندما يقول عندما نعصي الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن ما أمر الله به نسقط من عين الله سبحانه وتعالى، نسقط من عين الله،
هذه عبارة يريد العرب بها أن الإنسان يقل شأنه وأمره عند الله عز وجل، وليس يريدون أن الإنسان كان في عين الله ثم سقط منه أبدا، ولا يطلع لهم على بال، لكن يريدون في قولهم سقط من عند الله أي نقص قدره عند الله عز وجل. وقد يستعمل هذه العبارة بعض العلماء المحققين الذين لا نشك في أنهم في أن عندهم من علم التوحيد والعقيدة ما لا يصل إليه كثير من الناس بل كثير من العلماء، فهذا هو المراد. وإذا عرف المراد ولم يكن فيه التباس بأي حال من الأحوال من الباطل فلا بأس بالتعبير به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين قال له يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأنت ترى أن هذا دعاء، دعاء عليه بأن تفقده أمه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا، إنما أتى بعبارة يعبر بها العرب يريدون بها الحث، حث على التزام هذا الشيء. وإن كان بعض العلماء يقول إن المعنى ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف عليك لسانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قال بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، ولكن المعنى الأول هو الصحيح. ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك، معنى هذه الجملة افتقرت يداك حتى لصقت بالتراب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد هذا لأنه يحث على الظفر بذات الدين، فلا يمكن أن يدعو عليه بالفقر، وإنما المراد بهذه العبارة الحث على ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الظفر بذات الدين. نعم.
كل سؤال ثاني
بعد. بعد المرة الثانية يجي الدور إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أسألك يا شيخ عن صحة الكلام الذي يقول إذا دخلت المسجد ومع الجماعة وكان الإمام في التشهد الأخير أنك تقيم جماعة تنتظر حتى يسلم ثم تقيم جماعة أخرى.
نعم هذا صحيح، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأنت الآن لم تدرك ركعة، جئت وفت الشهد الأخير، فإذا لم تدرك الركعة لم تدرك الجماعة. وإذا صليت مع أصحابك الذين دخلوا معك جماعة أدركت الجماعة من أولها. أما لو جئت وقد بقي عليه ركعة فالأفضل أن تدخل معه، بل يجب أن تدخل معه ولو فاتتك الصلاة، لو فاتك أكثر الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكن هنا نقول لا يشترط أن تنتظر حتى يسلم، بل إذا كان المسجد واسعا وذهبتم إلى ناحية منه بحيث لا تشوشون على أحد فلكم أن تصلوا قبل أن يسلم الإمام ولا حرج. أما إذا كنتم قريبين أكان بأن يكون المسجد صغيرا فلا تشرعوا في الصلاة حتى يسلم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الشيخ خاص مكتوب معي في الورقة.
نعم.
سؤال خاص ومكتوب في الورقة.
إيه.
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو الإجابة التوضيحية على السؤال التالي: رجل تزوج امرأة وله الآن قرابة 3 أشهر ونصف، وخلال هذه المدة تبين له أن زوجته وبقولها هي أنه لم يؤخذ رأيها في الزواج منه صريحا من قبل أمها، وهي تقول لزوجها إنها لا تريده، وقد راجع بها خلال هذه المدة القراء وبذل كل ما في وسعه لأنه يعتقد أنها مريضة، ولكن والله أعلم أنها تتظاهر بالمرض لأنها لا تريد هذا الرجل زوجا لها. فضيلة الشيخ، ما هو حق الزوج الشرعي وحق الزوجة في المهر إذا أراد الزوج الطلاق في الحالتين التاليتين: الأولى إذا كان خلال هذه المدة لم يجامعها أي لم تفضل بكارة، الثانية إذا جمعها في هذه المدة. جزاكم الله خير.
أولا إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليها أن يطلقها، عليه أن يطلقها، وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، حيث قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وإذا كان لم يصدقها بناء على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح، وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها وقد أخذ لكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوة. وعلى كل حال هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها، وأما إذا كان يغلب على ظنها أنها كاذبة فلا حرج عليها أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير. أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها، لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تقرر المهر على القول الراجح سواء جامع أم لم يجامع. لكن إن رأى أنه بناء على أن أهله أهل المرأة غروه، رأى أن يقول لأهل المرأة: أنا أريد أن تضمنوا لي المهر لأنكم غششتموني، فلا حرج عليه في هذا الحال لأنهم غروه حيث أوهموها أن المرأة راضية وليس براضية. نعم.
أهل الزوجة يريدون ذلك الزوج بثقتهم فيه ولأخلاقه.
أي لكن المشكلة الزوجة.
تقول إن عندما أخذ رأيها أنها ما أعطت رأيها صريحا، يعني هل تريده، وهي في نفسها تقول لا أريد،
يعني سكتت،
لها هي تقول لا أريده،
لكن سكتت حينما
تبكي ولم تصرح يعني برأيها.
طيب لكن هذا البكاء الذي بكت هل أهلها يعلمون أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج أو أنها بكت لفراقها أهلها؟
لا أعلم بأن يقلها،
هذه لا بد منها. ولهذا قال بعض العلماء إن إذن البكر سكوتها، إذا لم تقل لا أريد فهذا إذن، قالوا ولو بكت. وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفا من فراق أهلها لا كراهة للزوج.
هي تقول من قبل أنها صرحت أنها لا تريده،
هذا إذا معناه ما أذنت،
لكن في عندما يعني عقد النكاح وعند ثابت العقد لما سألتها كما تقول أمها تقول أنها بكت ولم تدري برأيها صراحة.
على كل حال إذا ما لم صرحت بالأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة، فالنكاح غير صحيح ويجب عليه أن يفارقها، وله أن يرجع على أهلها الذين غروه بما أعطاهم من المهر.
هل يأخذ مثلا المهر كاملا؟
المهر كاملا يأخذ من أهلها
سواء جامع أو لم جامع،
سواء جامع أو لم جامع ما دام خلا بها.
جزاك الله خير شيخ.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أرى بعض الأخوة يقعدون في المسجد للدرس وعندما يشرع الأذان يخرجون، حيث أنني قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عند الأذان، فما حكم ذلك؟
نعم. سب كلمة. لا خل سب كلمة، لأنه سب كلمة الإيمان. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ويحرم الخروج من الأذان من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة بأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر، فقد يكون خرج لئلا يصلي، والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه يدركه فلا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي.
فضيلة الشيخ، ما حكم التبرع بالدم لغير حاجة أو ضرورة؟
ما أظن أحدا يطلب منه التبرع بالدم بغير حاجة أو ضرورة، مش الفائدة منه؟
لا، لأنه يا شيخ هناك بعض مثل لو تقدم مثل للرخصة القيادة، فالفحص الدوري الفحص الطبي فيه تبرع بالدم، يجب عليك أن تتبرع بالدم.
يعني لا يعطونك رخصة إلا إذا تبرعت بالدم؟
لازم هذا.
لازم؟
لازم.
ممكن ما في دم. كان دمه يلا يكفي.
مشكلة. هذا الشيخ اللي صار.
ظاهرا هذا لا يجوز من جهة أن هذا يشبه البيع. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيع الدم. عرفت؟ لكن نعم لو رغب الإنسان وقالوا ما دام الله مغنيك وعندك دم كثير وافر أعطنا من دمك ربما ننقذ به ميتا يعني من سيموت فهذا لا بأس به. فالتبرع بالدم إذا كان لا يضر الإنسان ما في بأس، لأن الدم يأتي خلفه سريعا بخلاف التبرع بالأعضاء. الأعضاء لو تبرعت بها ما نبهت مرة ثانية.
طب بالنسبة يا شيخ لمثل هذا الفحص هذا يجب فيه التبرع بالدم؟
على كل حال إذا ألزمت بأن تتبرع وقال ما نعطيك فحص أو رخصة إلا بهذا فافعل مهتم أنه لا يضر. نعم.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي ابن عمره 17 سنة بعدين توفت أمه عمره سنتين والحين عمره شراء الخار سيارة. شرى له خار سيارة وصار حادث وبعدين طلبوا وأنا عندي له قروش الحين من حصل على من أول
الولد هذا.
لا الولد هذا هو ليس له علم نفس القروش هذه.
هو ميت الولد؟
لا الولد ميت أمه اللي توفي وبعدين صار عليه حادث بقى السيارة وكلفة 2000 ريال أعطيه نفس القروش هذه.
ما فهمت يعني ما فهمت. هذا ولد يتيم عندك؟
عندي.
عندك يتيم هو؟
اي نعم.
وعندك له مال؟
عندي له مال.
واشترى له خاله سياره؟
اشترى له خاله سياره
وحصل منها حادث على السياره.
نعم.
وكلفت مؤونتها
2000
ريال.
اي نعم.
اعطهم
وهو طلب نفس المبلغ هذا وهو ما يدري نفسه
الخال؟
لا
الولد.
الولد
اعطهم.
الولد ابني.
ايه ابنك انت؟
ايه.
حاط من مال ما فيش
من نفس المال هذا. إيه؟ لأن له أخوان غير
مهم ماله هو
إلا المال هذا له بس أنا قلت بس بلين أمر 20 سنة
أساسا أوضح له.
لا لا أعطي أعطي الآن هذا هذا لا بد من أنك تعطيه، لأنك لو لو ما أعطيته فقد السيارة ما استوى.
فعل بس يعني على ما أعطيه نفس القروش كله ولا بس على شوي شوي من
المبلغ هذا؟ لا أعطوه ما يحتاج فقط.
بس ما يحتاج.
نعم.
جزاك الله خير.
إلا إذا بلغ، إذا بلغ ورشد
عمره 17 سنة.
17 لكن هل هو رشيد يا
حسن؟ لا رشيد ما يحتاج.
أجل عطوا عطوا كل ماله.
قل أحسن الله إليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز لأحد أن يمنع أحدا من المباح؟
كيف؟
يعني يأمره مثلا الآن دولة تمنع من الشخص مثلا أن يفتح محل وهو موظف.
نعم.
وهذا مباح، هل يطيع هذا الشيء؟
الواجب على الإنسان أن يسمع ويطيع إلا في المعصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وأيضا هذا شرط، شرط في العقد على أنك إما أن تلتزم بواجب الوظيفة أو تترك الوظيفة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب علينا نحن أن نطيع ولاة أمورنا في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة. عند الأخ صالح صاح حجان هو سبقك أنت عندك سؤال.
سلام الله عليك. يتتابع المؤذنون، هل يلزم إجابة كل من سمعت معنا يستمر مدة الأذان حوالي ربع ساعة أو يكتفى بالأول؟
أين السؤال هل يلزم؟ هذا غير وارد، لأن إجابة المؤذن ليست بلازمة لا في أول المؤذن ولا في آخر المؤذن، لكن قل هل يشرع ويستحب؟ فنقول الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يجيب المؤذن كلما سمع، واستدلوا بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، إلا أنه مستثنى إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن. يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت، قالوا فهنا لا يجيب المؤذن، وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأن المؤذن هذا يقول حي على الصلاة وأنت قد صليت فلا تجيبه بهذا الحال، ولكن لو أجبته فأنت على خير. أخذا بالعموم إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. في واحد يعقب، أنت أعط الأخ يعقب تعقيب.
بالنسبة لسؤال الأخ، يعني طلع واحد يعني بياخذ بنت جده وواحد بياخذ بنت خاله، اللي نعم. بياخذ بنت جده وش حكمه؟
اللي بياخذ بنت جده يبي يكون هو عمها أو خالها ولا لا؟
اي نعم.
وهل يجوز الإنسان أن يأخذ بنت أخيه أو بنت أخته؟
لا يجوز.
لا يجوز.
إذن هذا ما يجوز في هذا الحال، يعني كما قال الشيخ.
من
هذا؟ يعني قال أنت، قال هو هل يجوز أنه يأخذ هذا الولد يأخذ البنت؟ بس لأنه فرضين، يعني يكون الولد من هذه أو يكون الولد
له، يعني بناتهم.
أي بنات،
يعني بناتهم.
يعني بعد التحليل طلع عندي واحد بياخذ بنت جده وواحد بياخذ،
لا
لا يكون بنت خاله.
لا اللي ياخذ بنت جده حلو منه ما يجوز.
ما يجوز
لأنه إما عم وإلا خال.
نعم.
إن كان هو جده من جهة أبيه فهو عم، وإن كان جده من جهة أمه فهو خال. كيف؟ اي نعم. واما عيال البنت, عيال البنت فهم عيال بنت خال, اما بنت خالها او بنت عم.
لأنه لم يحدد الولد هل هو كان من الثاني
أو من الأولى. المهم على كل حال القاعدة عندنا متى صار هذا عما أو خالا فإنه لا يجوز أن يتزوجها.
طيب ممكن سؤال؟
لا
التعقيب مخلص
لا فيه فيها الأخ سبق والأخ نعم. إيش؟ قد تكون مكرهة لأنها تبكي. توقيع على عقد النكاح قرينة على أنها راضية, لكن كما يقول الأخ السائل يقولها كان يسألونها عند العقد وهي تبكي تكون مكرهة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
المعلوم يا شيخ ان علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى.
ايش؟
علم الساعة.
نعم.
عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من أشراطها.
نعم.
وذكر أمراتها.
نعم.
فذكر من أشراطها ما يروي أبو هريرة رضي الله عنه أنه يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن وكذلك أشراط كثيرة. فالآن ما يحدث الآن في الكرة الأرضية من زلازل هل هي من أشراط الساعة؟
هذا هو الظاهر أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة وكثرة الفتن من أشراط الساعة, والفتن الآن كما ترون كثيرة وأشراط الساعة كثيرة, الزلازل كثيرة, والعلماء الذين هم العلماء حقا قليلون أيضا. أكثر الناس اليوم, أكثر العلماء اليوم إما علماء دولة وإما علماء أمة, وقل من يكون من علماء الملة. نعم. طيب كم تجيه بس
فضيلة الشيخ, هل هنالك ضابط للأذكار؟
نعم.
هل هنالك ضابط للأذكار خاصة أننا نجد بعض الجماعات يعني تخصص وقت معين مثلا بعد صلاة المغرب لرفع الأصوات بالذكر وكذا عقب الصلاة؟
هنا هو الضابط في هذا في الأذكار أو غيرها من العبادات.
نعم.
الضابط ما جاءت به السنة.
نعم.
فما جاءت به السنة فهو حق, وما لم تأتي به السنة فهو بدعة.
نعم.
لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. نعم. حتى يقوم الدليل على أنها مشروعة. فهل مثلا هؤلاء الذين يجتمعون بعد المغرب ويرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالتسبيح على وجه جماعي, نعم, هل جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء عن الصحابة؟ الجواب لا. إذا ما دام لم يأتي عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين فليس بسنة, فهو بدعة ينهى عنه.
والصلاة مع هذه الجماعة يعني بعد
يصلون جماعة أيضا؟
نعم.
بعد المغرب؟
بعد ما يصلي معهم جماعة.
نعم.
بعد يعني بعد الصلاة مباشرة بعد ما يسلم الإمام يرفعون أصواتهم خاصة الإمام.
اتخاذ
والمأمومين يرفعون أصواتهم بعد.
لا, الصلاة يصلون جماعة.
أي نعم.
يصلون جماعة.
نعم يصلون الجماعة في المسجد.
أي الصلاة الجماعة راتبة. نعم. لا تكون إلا في ما جاءت به السنة أيضا.
نعم.
الصلوات الخمس, قيام رمضان, الكسوف إذا قلنا بأنه سنة, الاستسقاء, وأما الرواتب صلاة الليل فهذه لا تشرع لها الجماعة, لكن لا بأس بفعلها أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قام بعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان.
أنا قصدت فضيلة الشيخ الصلاة معهم جماعة خاصة أنهم يعني يخصصون هذا الوقت,
يعني قصد أن تكون مأموما
مع الإمام.
لا بأس. لا بأس أن تصلي به, لأن هذا البدعة لا تكفره.
وأنصرف عقب الصلاة
أقول لا تكفره إلا يعني لا بأس أن تصلي وراءه.
نعم.
لأن هذه البدعة غير مكفرة إلا إذا خفت إذا صليت من ورائه أن يفتتن هو أو يفتتن به غيره لكأنك صليت وراءه، فهنا لا تصلي وراءه.
جزاكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
بعض الناس يا شيخ إن الله وإياهم عند رفع اليدين تكبيرة الإحرام يرفع اليدين حول السرة أو فوق السرة قليل،
يضعها يعني،
لا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام،
نعم، يعني لا يرفعها إلى المنكبين،
إلى المنكبين أو أحد، فهل رفع اليدين يكون صحيح؟ وماذا على الإنسان لو كان عنده علم ثم بعد ذلك ترك هذا الإنسان الذي لم يرفع يديه حول المنكبين أو عند فروع اليدين؟
هذا الرفع الذي ذكرت ليس رفعا مشروعا، بل هو عبث ينهى عنه، لأن الرفع المشروع إما إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وما تقاصر عن ذلك فهو قصور عن السنة فينهى عنه، ويقال إما أن ترفع كاملا وإما أن تترك.
طيب يا شيخ الله يحسن إليك، إذا كان أقول الإنسان عنده علم ذلك يلزمه أنه ينبه،
إيه معلوم،
ولو ترك ذلك،
لو تركها فقد قصر وسيسأل، يعني الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي هذا الحال يحتاج إلى بيان. هذا سؤال جديد. نعم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، عندنا مدرس يا شيخ في اللغة يقول إن قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك، يجوز من ناحية اللغة أن نقول جاء أمر ربك، لما نقصد العقيدة نقصد توضيح المضاف والمضاف إليك، ما قولكم يا شيخ؟
قولنا هذا غلط، غلط منه، هذا غلط منه. فإذا قلت إن معنى وجاء ربك في اللغة وجاء أمر ربك فقد كذبت على اللغة، لأن اللغة تجعل حكم الفاعل للفعل، فإذا جاء في اللغة جاء فلان فالمراد جاء هو نفسه، كذلك لما قال تعالى عن نفسه وجاء ربك فالمعنى جاء هو بنفسه وليس معنى جاء أمره، فما قاله فهو كذب على اللغة العربية ولا يجوز إقراره. والذي أعلم من جامعة الإمام محمد بن مسعود أن هذا الذي قرره ابن عقيل رحمه الله الذي شرح الألفية علقوا عليه أو نبهوا الأساتذة على أن يبينوا أن هذا خطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر أن الميت يعلم بزيارة الزائر في يوم الجمعة وخص ذلك بيوم الجمعة، ما أدري ما دليله، وهل الآثار التي أوردها صحيحة أم فيها ضعف؟
أما الآثار التي أوردها لا أدري عنها، وأما تخصيصه ذلك بيوم الجمعة فلا وجه له، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وثبت عنه أنه زار البقيع ليلا كما في حديث عائشة الطويل المشهور. وعلى هذا فتخصيص معرفته للزائر يوم الجمعة لا وجه له، كذلك أيضا روى أصحاب السنن بسند صححه ابن عبد البر وأقره شيخ أو ابن القيم في كتاب الروح أنه ما من رجل يسلم على مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام في أي وقت.
فضيلة الشيخ، هل للطفل عورة؟ يعني
هل إيش؟
الطفل عورة الطفل إذا مستها المرأة وهي على وضوء هل ينتقض الوضوء؟
لا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه، لأن ذلك لا ينقض الوضوء، حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، أما إذا كان لغير شهوة فيستحب الوضوء ولا يجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: امرأة تقول لديها ولد وهذا الولد يأتيه مكافأة من المدرسة وأبوه شديد الحرص فيقول لا يأتيه مال لا يعطى إليه، فهذه المرأة تخفي هذا المال الذي يجي بحجة أنها تنفق على هذا الولد وما يلزم البيت، لأنها لو طلبت من هذا الرجل لأعطاها شيئا قليلا لأدى إلى منازعات أو شيء من هذا، فما رأيك فيها؟
أما ما تجحده على الأب من أجل إنفاقه على الولد فلا بأس به، أما من أجل إنفاقه على البيت فلا يجوز لها أن تأخذ من مال الولد، لأن نفقة البيت على الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق،
لو كان
ولا أن تأخذ من مال الأب للإنفاق على البيت وإن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتى بذلك عند بنت عتبة لما جاءت تشتكي أبا سفيان لأنه رجل شحيح لا يعطيها ما فيها وولدها، فقال خذي ما فيك وولدك بالمعروف.
طيب وإذا كان الولد نفسه يخفي على أساس هو ينفق على نفسه حتى يعني يمكن يخاف من أبوه من الجانب؟
المهم ما دام محتاج للنفقة فلا بأس أن يخفى عن أبيه ما يحتاجونه للنفقة.
جزاك الله.
فضيلة الشيخ، تكلم أحد الأخوة بالشرك الأكبر، قال يعني ليدعو غير الله وهو في أرض الإسلام، هذا بالنسبة أول يطوف أو يستغيث أو غير ذلك، هل يطلق عليه أنه مشرك بعينه أو هناك فرق بين المسائل الجلية والخفية؟
يقال من فعل هذا فهو مشرك، من فعل هذا فهو مشرك، من ترك الصلاة فهو كافر، لكن لا يحكم بهذا الحكم على شخص معين حتى تقوم عليه الحجة، إما بأن يكون عالما ولكنه متهاون أو مستكبر أو ما أشبه ذلك.
شيخ، بالنسبة لقيام الحجة، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويعمل بعض شعائر الإسلام،
لا، لكن لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض، والشرك يناقضها وترك الصلاة يناقضها.
هو نفس السؤال الشيخ، ذكر الشيخ عبد الرحمن الشيخ في رسالة الفكاك في مولاة الإشراك، هنا يقول فيه تكفير المعين، يقول مثل هذا قام عليه القرآن حجة والرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه مسائل جلية، يعني إلا من نشأ بدار بعيدة عن ديار الإسلام كما ذكر. كيف يعني ما نقول هذا مشرك يعني بعينه ما دام انه يدعو؟
يفهم ان الشرك حرام،
ايه،
ويفهم ان الشرك موجب للخلود في النار، ويفهم ان ما اشرك بالله حرم الله على الجنه، لكن لا يدري ان هذه المساله بعينها شرك، وهذا وارد.
نعم، بارك الله.
الاخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل موظف لدى الحكومة ولكن لا يكفيه الراتب.
ليش؟
لا يكفيه الراتب.
نعم.
ويعمل مع اثنان أو ثلاثة كمشاركة، يعني دفع مال لدي واشترى معه باسم أحدهم، فهل ذلك شيء؟
الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول خذ هذا المال اتجر به ولنصف الربح ولكن نصف الربح، لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يعيدنا جميعا على خير وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.